خذوا عنا غبارا ضل يومنا
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا
وانفضوا عنا غبارا ضل يومنا
فنهضنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج دروب النهضة. اليوم سنتحدث في الدرب السادس حول التربية الأسرية، ولازلنا في المحطة الثالثة من هذا الدرب الذي سنواصل فيه حديثنا بعنوان مدخل إلى التربية الأسرية مع فضيلة الدكتور عبد الكريم. مرحبا أهلا وسهلا بكم دكتور في هذه الحلقة. سننطلق إن شاء الله تعالى لنواصل المحاور التي بدأنا بها، ونبدأ كالعادة بأسئلة الإخوة والأخوات. هذا سؤال يقول: أنا وزوجي في خلاف دائم حول تربية الأطفال. أنا أميل، يعني الزوجة، أنا أميل إلى الحزم، وهو يتساءل ولا يسأل عن أولاده ولا يعرف شيئا عنهم. أرجو إرشادي إلى الحل، يعني الحل في تطليق الزوج أو التعامل مع المشكلة أو إيش القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي دكتور مريد، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة والنفع العميم.
اللهم
أعتقد أن الشيء الذي تتحدث عنه الأخت هو شيء طبيعي.
نعم.
بل أستطيع أن أجزم أنه لا يكاد هناك أن يوجد أسرة، لا أظن أن هناك أسرة لا يختلف فيها الزوجان حول تربية الأبناء.
نعم.
يعني المرأة بيكون لها في النظر للقضايا التربوية بيكون لها رؤية استراتيجية أكثر من الرجل. يعني عندها نوع من الحذر، نوع من الخوف، وتنظر لبعيد وتخاف.
نعم.
طبعا الأم بتحب أولادها أكثر ما يحبهم الأب، ولذلك هم يبادلونها نفس الشيء. بيخافوا عليها أكثر ويعني وتعاطفوا معها، فهي دائما تنظر إلى الأخطاء الصغيرة ليس في سياقها الحالي ولكن في مآلاتها. أنه هذا الولد الآن لو سمحنا له يخرج الساعة العاشرة مثلا، وهو مثلا ابن 10 سنوات، سمحنا له أن يخرج الساعة العاشرة ليلا، بكرة بيصير يقول والله بدي أطلع الساعة 12 وهكذا. يعني تخاف دائما، تنظر لبعيد، تخاف دائما من تطور الحالات الصغيرة والأخطاء الصغيرة لدى الأبناء، ولذلك تبدو دائما في موقف المتشدد في كثير من الأحيان.
نعم.
الأب ينظر نظرة أخرى، الأب يقول أنه الآن لا بأس يخرج الساعة 10، إذا أراد أن يخرج 11 نمنعه، قل له لا فقط الساعة 10. يعني يضع المشكلة الأب في سياق مختلف عن السياق الذي تضع فيه الأم المشكلة الصغير أو تصرف الصغير. أيضا يجب أن لا ننسى أن الأب نشأ في بيئة وربما يحمل بعض القيم وبعض الرؤى المختلفة عن البيئة التي نشأت فيها الأم. أحيانا الأب نشأ في بيئة مغلقة أو في أسرة منفتحة. الأم نشأت في بيئة مغلقة، ولذلك تكون الأم أشد حذر وأكثر خوف من الأب. وأحيانا الأب يكون هو الذي نشأ في بيئة مغلقة ويخاف من كلام الناس وأنه ماذا سيقول عن الناس إذا فعلنا كذا. الأم تقول يقول الذي يقولون، لأنه هي أصلا ربيت مثلا في فرق كبير بين واحد مثلا من قرية صغيرة وبين واحدة مثلا من مدينة كبرى، واحد من أسرة فقيرة واحد من أسرة ثرية، في اختلاف في بعض المفاهيم.
نعم.
فشيء طبيعي أن يكون هناك بعض الاختلاف في هذا الأمر، لكن الشيء غير الطبيعي أنه يستمر الخلاف بدون أي رقابة وبدون أي متابعة له. يعني ربما أحيانا 30 أو 40% من الخلافات بين الزوجين تكون بسبب الأبناء أو البنات. أنه ابنك قال أمامك كذا، المفروض أن تقوم وتضربه لأنه أهانني. الأب يشعر أن الأم أصلا أخطأت مع الولد، فهو أخطأ معها نتيجة خطائها هي.
أمام الأبناء.
نعم. ويصبح النقاش أمامهم ويستمر هذا. المفروض يصير في وضع حدود لهذا الموضوع. أحيانا بصير نوع من الاتفاق أنه الأبناء متابعة البنت الفلانية اترك متابعتها لي
في قضية معينة.
نعم.
نعم.
بشكل عام، وإذا أخطأت بشيء أو كذا لك ملاحظة خبرني. أحيانا الأب يقول ابني الفلان اتركيه لي، أنا في هذه الموضوع في هذه القضية في هذه المسائل أنا أتابع، مثلا أتابع موضوع دراسته فرضا، أو أتابع موضوع صداقته مع أبناء الجيران أو مع الزملاء أو مع دعي هذا الموضوع أنا أتابعه، لأنك أنت لا تستطيعين الخروج من البيت ومتابعته. يعني يصير في نوع من الاختصاص، نوع من الاتفاق، وأيضا بل ورد بعض المفاهيم. ولذلك هنا كما أشرنا في حلقات سابقة، هنا تأتي أهمية الثقافة التربوية. لما نحن نقوم بهذا الجهد التربوي الكبير الهائل والذي يستمر 20-30 سنة أحيانا، هذا الجهد التربوي الذي يبذل، لما لا يكون هناك ثقافة تربوية لدى الأبوين، كل واحد سيربي بالطريقة التي ربي بها، لكن لما يقرأان 4 أو 5 كتب في التربية مع بعضهما يجدان قواسم مشتركة، يجدان ثقافة جديدة، وعي جديد. نعم، وعلى أساسه يتصرفان مع الأبناء. أنه نحن والله قرأنا أن الدلال للإبل يجب أن يتوقف هنا، أن السماح للولد بالاختيار له حدوده هنا مثلا. يصير في نوع يعني الثقافة توجد أرضية مشتركة وتوجد قواعد مشتركة للفهم من أجل التعامل مع الأبناء. لما لا تكون هذه الثقافة متوفرة، كل واحد كما قلت سيربي بالطريقة التي ربي بها، ويظهر في تربيته نفس العوامل ونفس المظاهر والأشياء والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في البيئة التي ربي فيها.
نعم، شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا السؤال يقول: أنتم تتحدثون كثيرا عن التربية، ونحن نسمع كثيرا ونحفظ بعض المبادئ التربوية، لكننا أثناء التعامل اليومي مع الصغار لا نعرف كيف نتصرف، وكثيرا ما نفقد أعصابنا، هل هذا طبيعي أم لا؟ وما العمل في هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، يعني أنا أسمي التربية أم الحيرة. أم الحيرة. تأتيني اتصالات كثيرة يعني واستشارات من بعض الإخوة والأخوات، أنه أحيانا أنا أجد نفسي مثل طبيب مبتدئ أول يوم عم يداوم بعد أن تخرج من الجامعة. يعني يسألني يقول لي: طيب كذا كذا. أقول له: ساوي كذا. قل لي: ساوينا. ما مشي الحال. قل له: طيب ساوي كذا. قل لي: ساوينا. جاء بنتائج عكسية. حقيقة أنا أعتقد هذا الموقف المحير يتعرض له كل أب، ويتعرض له كل أم، ويتعرض له كل تربوي. والسبب أن استجابة الأبناء للأساليب التي نستخدمها استجابة مختلفة.
استجابة مختلفة.
نعم. ولذلك نحن قد أنا أنصحك بهذا الأمر وفعلا تستفيد منه ويكون جيد، لكن هذا الأمر طبقته مع فلان نجح، مع فلان ما نجح.
نعم.
مع فلان من الأبناء هذا الأسلوب ما نجح معه. ولذلك فعلا كثير من الآباء يقول لك: نحن درسنا تربية وتعلمنا وكذا، لكن تمر علينا مواقف نشعر فيها أننا فقدنا كل وسائلنا استخدمناها ولم نخرج منها. وكثير من الأباء يقول لك: والله هذا الولد ما تركت أسلوب إلا اتبعت معه، ما تركت وسيلة، فعلت كذا وكذا. وتعجب أنت، فعلا تعجب من صبره، وتعجب من الجهد المتعدد والمتنوع والذي اتبعه في إصلاح هذا الولد ولم يستفد شيئا. يعني أنا أقول هذا شيء طبيعي، لكن دائما في قاعدة وفي شذوذ، ونسبة الشذوذ تختلف في التربية. الشذوذات كثيرة، يعني لما منقول: والله تدليل الولد أفضل من الضغط عليه، أو السلبيات التي تترتب على التدليل أقل من السلبيات التي تترتب على إكراه الولد والضغط عليه وضربه وإهانته.
لا يمكن أن تكون قاعدة.
أيوة. يعني لما منقول: طيب هذه السلبيات صحيحة، لكن هل لدى كل الأطفال مثلا تطلع بنفس النتائج؟ القضية لا، في قاعدة. يعني الآن وإلا لو لم نكن لدينا قواعد، إذن كل عمل التربويين هو باطل في باطل. كل عمل الباحثين باطل في باطل. لا، نحن نكافح العماء. نحن في التربية نكافح العماء. البشرية من يوم يومها إلى الآن تكافح العماء في قضية أنه ما الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأطفال. وقد حصلت على خبرات وعلى تجارب وعلى دراسات وعلى إحصاءات وعلى مؤشرات ودلائل، يعني في شيء. لكن الاستثناءات كثيرة، الشذوذات كثيرة، وهذا يعود إلى ما أشرنا إليه من قبل من قضية أننا نربي في ظل نظم مفتوحة، وبالتالي يمكن أن تقول الكلمة الجيدة في الوقت المناسب في الظرف المناسب، لكن الطفل يتأثر في نفس الشيء. يعني لما تقول أنت للطفل: والله بقاؤك في المدرسة حتى لو رسبت أفضل من خروجك، وله خال وله عم وله صديق يقول له بالليل والنهار إذا خرجت أفضل ونحن عندنا العمل الفلاني وأنت تعمل معنا وانظر ابن, ابن, ابن عمك كم ربح وا 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 وا. فاحتمال أن هذا الولد يسمع من عمه ولا يسمع منك, مع أن الصواب معك وليس مع عمه, لكن أنت تستطيع أن تقول الصواب لكن لا تستطيع أن تضمن أنه غيرك لم يقول له الخطأ.
الوثائق الخارجية
لا تستطيع أنت ضمان هذا.
نعم. دكتور شكرا لك على ذلك. هذا السؤال يقول شكرا لكم على هذا الجهد وبارك الله فيكم. لدي سؤال حول موضوع تدليل الأطفال, هل هو خاطئ أو هو صحيح؟ وشكرا مرة أخرى.
نعم.
يبدو هذا يريد أن يطلب قاعدة حارب العمى.
نعم. يعني أنا أقول أنا اعتقادي يعني عندنا فكرتان. الفكرة الأولى أنه كما أشرت قبل قليل, هل تدليل الأولاد يأتي بنتائج إيجابية أكثر وبسلبيات أقل؟
نعم.
أو الضغط والإكراه ويعني ومعاملتهم بالشدة والقسوة تكون إيجابياتها أكثر وسلبياتها أقل؟ تدل ما نراه نحن في شواهد الحياة أنه التدليل مشكلاته أقل. أقل شيء أنك يخرج بين يديك طفل واثق من نفسه, يشعر بكرامته.
نعم.
يتحمل المسؤولية, لأن الشعور بالمسؤولية يأتي نتيجة الشعور بالحرية ويأتي نتيجة الشعور بالكرامة. الطفل الذي نضغط عليه سلبنا منه جزءا من حريته وجزءا من كرامته. الذي تسلب منه جزءا من كرامته وجزءا من حريته هذا يموت لديه الشعور بالمسؤولية ويصبح إمعة.
نعم.
حتى في حياته في المستقبل قد ما يحقق نجاحات باهرة.
نعم.
فأنا أقول سلبيات التدليل أقل من سلبيات الإكراه والضغط.
دكتور أقل. هل يمكن نحدد مفهوم التدليل حتى تكون الصورة أوضح قليلا؟
نعم. يعني تدليل الطفل تنازل الأبوين عن بعض آرائهما وبعض رفاهيتهما وبعض عاداتهما من أجل الاستجابة لرغبات الطفل ومتطلباته. يعني لما الأب يعتقد اعتقاد جازم أنه الساعة 9 مفروض تطفئ الأنوار.
نعم.
بشكل تام.
نعم.
وأنه هذا هو الصح حتى الأولاد يستيقظوا صلاة الفجر والمدرسة نشيطين كذا, الساعة 9 تطفئ. وكثير من الأسر تفعل هذا, بعد 9 ما في أنوار في البيت مثلا. طيب في أب يطبق هذا بطريقة حرفية تامة, حتى الابن لو قال له أنا غدا عندي امتحان وقد أرسل يقول له هذا ما هو شغلك, كان مفروض تدرس في النهار وتستعد قبل اليوم.
نعم.
يأتي أب يقول لك صح نحن واضعين نظام الساعة 9 لكن اليوم في شيء استثنائي فهذا الولد خليه يكون للساعة 10.
نعم. نعم.
فهذا نوع من مراعاة, نوع من تنازل عن النظام لمصلحة الطفل. أب يعتقد عنده ولد مراهق في ثالث متوسط مثلا ولا في أول ثانوي, يعتقد أن ذهاب الولد مع أصدقائه إلى المطعم هذا خطأ كبير. المفروض فكرة هذه المطاعم ما في روحها للمطاعم, هكذا يعتقد ويعتقد أن هذا خطأ. لكن ابنه جاء رجاء يعني ترجاه وقال له إذن لي فقط هذه المرة وكذا, وأصدقائي عاملين حفلة وأصدقائي شباب طيبون و إلى آخره. الذي يدلل ولده يستجيب له, لكن الذي يتعامل بطريقة إلغاء شخصية الولد وجود الولد يقول له هذا أنا غير موافق عليه ولا تحدثني في هذا.
لكن حدود الاستجابة
هنا السؤال. هنا الفكرة الثانية, نحن قلنا عندنا فكرتان.
نعم.
فكرة أن سلبيات التدليل والله أعلم أقل من سلبيات الضغط والإكراه. لأنه وين المشكلة؟ المشكلة أنه مع الضغط والإكراه نربي لدى الطفل يعني خلق النفاق. يعني لأنك لما تكرهه وأنت الأقوى والأكبر
سيجاريك.
بعد فترة يصبح الولد سلوكان.
أه.
سلوك أمامك يفعل كل ما تريده,
وسلوك
آخر يفعل فيه هو كل ما يريده.
نعم.
نحن لا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة, لا نريد أن يكون للولد سلوكا, نريد أن يكون له سلوك واحد. هذا يعني أن نتنازل عن بعض رغباتنا وبعض رؤانا وبعض أساليبنا في سبيل ألا يشعر أننا نضغط عليه ونكرهه ونضطر إلى أن يفعل أشياء في الخفاء لا يفعلها أمامنا.
نعم.
لكن بعد ذلك نأتي إلى الفكرة الثانية.
نعم.
وهي أنه أهم فكرة في قضية العلاقة بين المتقابلات المتقابلات هي قضية التوازن.
جميل.
قضية التوازن.
نعم.
يعني ولكن للأسف الشديد أن هذا التوازن حدوده غير واضحة. غير واضحة. يعني واحد من الآباء إذا كنا نتكلم في قضية التدليل وقضية الضبط ضبط الطفل.
نعم.
واحد يقول لك أنا أدلله، أنا أسمح له كل سنتين أن يخرج مع أصدقائه إلى المطعم.
هذا الدلال الآن.
هذا يعتبره دلال. أب نعم. آخر يقول أنا أدلله وأسمح له أسبوعيا أن يذهب مع أصدقائه إلى المطعم. هذا ينظر إلى تصرفي على أنه دلال، وهذا ينظر إلى تصرفي على هذا يقول لك أنا المفروض الساعة 9 تطفئ الأنوار، أنا أدلله وأسمح له بالبقاء أحيانا للثانية عشرة. أب يقول لك لا، هذا خطأ كبير، ممكن نتجاوز نصف ساعة لا بأس، لكن أكثر لا.
هذا
نعم. فإذا المشكلة أن قضية التوازن هي نفسها ما هي واضحة، لكن الأبوين من حرصهما وخبرتهما يستطيعان معرفة يعني ووعيهما، لابد من الوعي، يستطيعان معرفة إلى أي حد أين نوقف التدليل ويبدأ الضبط، وأين نوقف الضبط ويبدأ نرخي اليد قليلا. يعني من خلال التأمل، من خلال الخبرة، من خلال الممارسة، ممكن إن شاء الله عز وجل يصلون إلى هذا الحد، وإن كان إدراكه شيء يعني شيء في منتهى الصعوبة. لكن أيضا نجرب، يعني نحن لما نعطي للطفل ندلله ونشعر أن هذا الدلال أدى به إلى الغرور،
نستفيد
إلى الغرور.
من هذه
النتيجة. نعم، إلى الغرور. إذن مفروض نحن ما دام التدليل أدى إلى الغرور أدى إلى الكبر.
نعم.
أدى إلى الكبر. يعني أنا أرى بعض الأحيان أنه طفل في صف رابع ابتدائي، صف خامس ابتدائي، ينزل من السيارة حقيبته خفيفة، خليه يحمل حقيبته. وأحيانا أنا حقيقة مشاهد تؤثر فيها تأثير كبير، يكون السائق رجل في الستين، في الستين
ويحمل حقيبة
الطفل في صف خامس ابتدائي.
نعم.
أنا حقيقة هذا المنظر بالنسبة لي منظر مؤذي جدا، ولو كان هذا سائق وهذا والده ممكن يكون من أثرياء العالم، لكن هذا تصرف خاطئ، هذا يسيء لهذا الطفل. مفروض يعني هذا رجل مسن وذو شيبة، وذو الشيبة كما تعرف في الإسلام له
موقر ومحترم.
موقر ومحترم.
نعم.
فنحن لما منعلم الطفل أنه بعض الآباء إذا طفل يحمل حقيبة يقول لا خلي سائق يحملها، خليه يندعك كما نقول بالعامية، خليه يتعلم يذوق طعم العناء، وخلي هذا الرجل الذي وضعته الظروف والأقدار وضعته في هذا الموضع حافظ له على كرامته، حافظ له على كرامته، لا تسمح له، قل له لا خلي هو يحملها، لا تحمله لا تفتح له الباب، الطفل جالس ينتظر حتى ينزل السائق ويفتح له، خليه هو يفتح الباب. ففي شيء يعني كثرة التدليل أما حينئذ تخرج طفلا اتكاليا مغرورا متكبرا ما بيعرف لا قيمة لصغير ولا قيمة لكبير ولا وبعض الأطفال كلما دللته أكثر طلب منك أكثر وطلب منك أكثر، وينشأ مع كثرة الطلبات نوع من النكران أنه أنتم ماذا فعلتم لي، انظروا ماذا فعل فلان، فأنت بهذا تخطئ. لابد أن يشعر الطفل أنه في ليس كل ما يريده يصل إليه.
جميل.
ولا يبد أن يشعر الطفل أن كل طموحاته مشروعة، يجب أن يشعر أنه بعض الطموحات ليس مشروعة وبعض الطلبات لا تلبى.
نعم.
لماذا؟ يجب أن يشعر أنه هو يجب أن يعتمد على نفسه، أن يقوم ببعض شؤونه، ببعض أعماله. الغربيون في هذه النقطة ناجحون أكثر منا.
نعم.
كثير من الأبناء يطلب شيء من المال، يقول له نعم أعطيك المال لكن اذهب واغسل السيارة، ويكون والده سري مو بحاجة، لكن هو جزء من برنامج التربية. اذهب وقص
انجيل
هذب الشجرة، افعل.
نعم.
شيء. اذهب واشتري الشيء الفلاني، اذهب خذ، يعني خلي يتحمل المسؤولية، يصير رجل وهو معتمد على غيره في كل شيء، هذا خطأ.
نعم. هذا خطأ. كما يحدث في البيوت نظرا للاعتماد على الخادمات، تصبح الفتاة زوجة ولا تستقن شيئا من أعمال المنزل.
في إحدى المدن، لا أحب أنا دائما ذكر الأسماء، لكن باب الطرفة مدينة مشهورة، بل عاصمة مشهورة، فيها سوق يسمون الناس سوق الكسلانة. هذا السوق فيه كل الأشياء التي الأم الزوجة ستصنعها في البيت مهيئة. يعني مثلا بدنا يعملوا مثلا محشي كوسة، تجد الكوسة محفورة، محشي جزر محفور
موجود،
الفاصولية مثلا قطع منها العقم وقطعت وجهزت، ف ففي بعض البيوت للأسف الشديد صارت كلها أسواق للكسلانات. والمشكلة وين؟ المشكلة أنه في عدو أكبر للسعادة يحل في تلك البيوت وهو الفراغ والملل.
نعم. نعم.
والسئم. الأمهات والجدات كانت تشتغل بتنقية العدس أو البرغل أو الأرز أو شيء، تصرف جزء من نقطة أو تخيط ثوبا. نعم. هذه ما عندها، كفيت كل الخدمة، فهي تعيش في حالة بائسة. المرأة التي هناك من يخدمها في كل شيء وهي جالسة، هي بائسة مسكينة. نعم. لأن أكبر عدو للسعادة هو الفراغ والملل.
نعم.
فهي تعاني من هذا وهي تظن أنها منعمة، لكن هي في شقاء في حقيقة الأمر.
نعم. دكتور عبد الكريم، لو تكرمت بأن نصل للسؤال الثالث ونقف عنده. يقول السؤال الثالث: علمني كيف أحبب العلم إلى أبنائي.
أنا أشكر الأخ أو الأخت لا أعرف من.
نعم. هو لم يكتب اسمه.
نعم. أشكر على هذا السؤال. كيف يحبب العلم؟ أنه نحن نجعل البيئة، البيت بيئة للعلم فيها مكانة، وللعلم فيها قدر. يعني بعض الأسر المتعلمة يذهبون بأطفالهم لما يصبح الطفل في السن الثالثة الرابعة الخامسة، يذهبون بالطفل إلى المكتبة، يختار الطفل بعض القصص. حتى الطفل الذي لا يعرف القراءة مثلا في الثالثة أو في الرابعة ما يعرف القراءة.
نعم.
الأم تقرأ القصة للطفل.
نعم.
الطفل يختار قصة عجبته فيها ألوان ورسوم وأشكال، والأم تقرأ القصة وتشرح للطفل.
جميل.
لما يكبر الأولاد قليلا يصيروا هم بيشاركوا في شراء بعض أيضا القصص، بعض الحكايات، بعض الأشياء، بعض الكتب الخفيفة، يعني يساهمون في بناء مكتبة الأسرة.
نعم.
لما بيكون أسرة في لديها مكتبة ولديها أطفال يساهمون في هذه المكتبة. بالإضافة لما الأم تتحدث عن سير علماء الأمة القدماء والمحدثين، وأيضا تحلم معهم أنه والله حلمي يا بني أن تصبح فقيها عظيما مثل فلان. يعني يذكرون في ترجمة الإمام مالك.
أي نعم.
ترجمة.
نعم.
الإمام مالك رحمه الله تعالى أن. نعم. الإمام مالك كان لما صار فتى يافعا، يعني في سن المراهقة، استأذن والدته، قال لها: أريد أن أذهب وأتعلم الغناء على فلان، المغني فلان. فالأم قالت له: يا بني، إن الغناء إذا خرج من بين لحية وشارب، يعني من رجل، يعني تقصد من ذكر، إذا إن الغناء إذا خرج من بين لحية وشارب لم يستحسنه الناس، ولكن اذهب إلى ربيعة فخذ عنه الحديث.
نعم. نعم. توجيه منطقي
هذا. ايوه. اذهب. انه هذا طريق ما بينفعك، اذهب وخذ العلم. فالقضية لما نحن نحدث الأطفال أيضا عن سير العلماء وعن تأثيراتهم، ونحلم معهم لما نقول: والله إن شاء الله أنا أملي أن تصبح مثل فلان، وأملي مثل فلان ومثل فلان ومثل خالد فلان وعم فلان، لما فأيضا نحن نحبب العلم إليهم. في طبعا وسائل كثيرة، لكن أنا دائما أخشى لما أتحدث في التربية، أخشى من أن يشعر الناس أننا عقدنا الأمور عليهم.
نعم.
وقلنا أكثر مما ينبغي.
نعم.
وإلا في وسائل كثيرة الحقيقة لتحبيب الله.
شكرا لك دكتور عبد الكريم. يبدو أن الفاصل قد حان له أن يوقفنا، ونستأذنكم إخواني وأخواتي، بعد الفاصل القصير سنعود إليكم إن شاء الله تعالى.
عالمية لأمة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أهلا وسهلا بعد الفاصل القصير. مرحبا بكم دكتور عبد الكريم. آن لنا أن نبدأ في موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي كنا ابتدأناه قبل حلقتين سابقتين في الحقيقة، بعنوان مدخل إلى التربية الأسرية. دكتور عبد الكريم، يقال أنه أحد الأشخاص ذهب إلى مستشار نفسي بعد أن رزق بمولود وبلغ المولود من العمر 3 أشهر، فقال له المستشار: جئتني متأخرا، يا ريت جيت قبل هذه 3 أشهر أو حتى قبل أكثر من 6 أشهر، لأنك كان ينبغي أن تبدأ بعملية التربية منذ أن كانت زوجتك في الحمل وربما قبل أن تتزوج أصلا. السؤال يا دكتور عبد الكريم، متى يمكن أن نبدأ عملية التربية للأبناء؟
نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعامل الناس في هذا الموضوع مثل تعاملهم مع الضروريات والحاجيات والكماليات. حتى في أناس يقول لك لا تتعب نفسك، غدا يكبر ويفهم. يعني إذا أردت أن تفهم الصغير شيء قل لك لا تتعب نفسك، غدا لما بيكبر بيفهم لحاله،
يفهم من نفسه،
لنفسه يفهم لماذا تتعب فيه. فهؤلاء يتعاملون في التربية مع الحد الأدنى، يعني مع الضرورة مع الضرورة. وفي أناس يتعاملون مثل ما قال هذا الطبيب أو المستشار النفسي، يتعاملون بالرفاهية وبأريحية مثل الذي يهتم بشيء كمالي. يعني نحن لما نقول والله متى تبدأ الأسرة، معناها في أسرة، في أسرة، يعني في
أسرة.
نحن الآن لا نتكلم عن بناء الأسرة المسلمة، نتكلم عن أسرة موجودة.
نعم.
الأسرة موجودة. في بعض الدراسات الآن تقول، وهذا في بعضه ثابت وبعضه ربما يحتاج إلى تمحيص، لكن في تفكير في هذا المجال، أنه مشاعر الأم أثناء الحمل تنعكس على مشاعر الطفل. يعني الأم التي طول فترة الحمل هي مرتاحة ومسرورة، ينعكس هذا على التكوين النفسي للطفل. الأم التي تعيش في فترة انزعاج ومشاكل وكآبة، أنه أيضا الطفل والذي هو جزء منها في الحقيقة، جزء منها صار أيضا يتأثر بهذا.
يعني على الزوج أن يدلل زوجته وهي حامل يا دكتور؟
والله هو مفروض يدللها في كل الأوقات.
نفع الله بكم.
لكن في وهي حامل من باب أولى، من باب أولى.
نعم.
وله في هذا ثواب عظيم. يعني نحن إذا نظرنا إلى الحياة الزوجية على أنها عبارة عن صداقة، وخير الصديقين وأقرب الصديقين إلى الله عز وجل هو خيرهما لصاحبه. نعم. يعني إذا بهذه النية
صار خيركم خيركم
يحسن. نعم. ويتحمل ويدعو. يعني احيانا زوجته يعني بتكلمه كلام قاسي وهو بعد قليل يصلي ويدعو لها بالخير، هو بيصير احسن منها، يصير احسن منها. في بعض الدراسات تقول ان الطفل وهو في بطن امه اذا الام قرات بصوت عالي، يعني اخذت كتاب او شيء وقرات او قصه او شيء بصوت عالي مرتفع، فهذا يوجد نوع من التفتح الذهني. أه. لدى الطفل
ما شاء الله
يوجد نوع من التفتح. نعم. الذهني. نعم. لدى الطفل. ولذلك في بعض الدول المتقدمة تجد أنه أم حامل جالسة في حديقة وبيدها كتاب وتقرأ بصوت عالي وما حولها أحد، فأنت تستغرب هي لمن تقرأ. هي تقرأ لهذا الطفل
الجنين.
نعم
نعم،
هي تقرأ لهذا، لأنه في بعض الدراسات. لذلك الآن في أنا رأيت مرة كتاب علم نفس الجنين. علم نفس الجنين، الجنين هو مخلوق حي ويتأثر بانفعالات أمه، وكما قلت يصير عنده نوع من الانحراك الذهني أو التفتح الذهني أثناء لما الأم تقرأ في كتاب أو تسمعه معلومات منظمة أو شيء من هذا القبيل. فلما منقول بهذا يعني ما في شك أنه لما نأخذ بهذا نحن نتكلم. نعم. في رفاهية، في تربية يعني مرفهة وتربية.
وكيف إذا كانت تقرأ القرآن الكريم أثناء
إذا كانت تقرأ القرآن؟ والدراسات الموجودة في تأثير القرآن الكريم على النفوس وعلى كذا أوثق يعني. وهناك أناس أسلموا وحسن إسلامهم وهم لا يتكلمون العربية لما سمعوا القرآن الكريم، وأثر فيهم وبعضهم يبكي.
سبحان الله.
نعم. فتأثيره لا شك في هذا. فلما ننطلق من هذا المنطلق، إذن الأسرة تبدأ الحقيقة عملية التربية من قبل الولادة، أو خلينا نقول مع الولادة يعني.
نعم.
قبل الولادة، لأنه ما دام سيأتي ضيف جديد إلى هذا البيت وسيقيم إقامة طويلة من 25 سنة،
فلابد
نستعد له. جزء من الاستعداد أن نعرف كيف سنربيه. ولذلك الآن السوق مليان انه كيف نربي الطفل، كيف حاجات الطفل في الاشهر الاولى وبعد ذلك، والشيء الذي يريحه والشيء الذي يعني في لأن يعني الأضواء المبهرة بتأثر على الصغار بتأثر على الكبار، الضجيج يؤثر على الصغار ويؤثر على الكبار، يؤثر على التكوين النفسي وعلى الراحة العقلية على الصغار وعلى الكبار في 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 آن واحد يعني. ففي أشياء كثيرة ممكن يبدأ بها الأبوان قبل أن يأتي الطفل إلى الحياة يعني، وقبل أن يبدأ حياته. وبعض الناس كما قلنا بيقول لك هذا ابن سنة ابن سنتين ثلاث سنوات هذا ما هو فاهم، وأحيانا بيصير في نوع من التجاوزات، نوع من التجاوزات. يعني العلاقة الخاصة بين الأبوين أحيانا بيصير في نوع أنه هذا الطفل ابن ثلاث سنوات لا يفهم. أنا مرة طبيب نفسي يعني حدثني قال لي نومت مريض تنويما مغناطيسيا ومن أجل العلاج من أجل أن يحصل على قصته
نعم.
وتبين لي أن هذا الطفل لما كان طبعا أنا أنقل لا أعرف مدى وثاقة هذه المعلومات التي يقولها الطبيب لكن أنا أنقل ما سمعته. تبين لي أن هذا الطفل لما كان في سن الثالثة كان يراقب أو ينظر إلى أبويه وهما في الوضعية الخاصة وهما في الوضعية الخاصة كان يراقبهما، وفي صور مختزنة في دماغه من تلك السن. ففي بعض الأبوين، وهذا أيضا في شيء آخر أيضا جدير بالاهتمام
نعم.
في مجالس الرجال وفي مجالس النساء أيضا يتكلمون بأشياء ممكن نقول جنسية، وهناك طفل عمره 7 سنوات أو 6 سنوات قل لك هذا طفل صغير ما يفهم، والطفل يفهم ويتفاعل وما ليس فقط يفهم يتوهم يعني يخوض في أوهام أيضا. فهذه قضايا مهمة للغاية، فما بصح نقول إنه هذا صغير لا يفهم، لذلك لا تتحرج من شيء ولا 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 بأس أن تتكلم أمامه بشيء أو تفعل الشيء الفلاني. فهذه قضية مهمة. الاهتمام يجب أن يعني التربية أن تبدأ من وقت الولادة أو من يعني أقل شيء نثقف أنفسنا
نعم.
أقل شيء نثقف نعم. أنفسنا وبعد ذلك نبدأ يعني كيف نتعامل مع هذا.
نعم دكتور عبد الكريم، ماذا عن قضية أن الطفل مثلا يؤمر بالصلاة عند سن معينة، هل يعطي إشارة إلى أنه من هنا تبدأ التربية؟
لا نحن الآن هنا هذا يبدأ تكليف شرعي يبدأ، ما أقول تكليف، استعداد للتكليف الشرعي. التكليف الشرعي كما نعرف بسن البلوغ
نعم.
لكن تعويد، لأن الصلاة ليست بالشيء السهل أن واحد يداوم على القيام على بعمل تعبدي كل يوم 5 مرات
نعم.
ليس بالشيء السهل هذا، ولذلك كانت الصلاة هي أهم ركن عملي في أركان الإسلام بعد الشهادتين. الركن الأول العملي هو الصلاة، ولذلك شرع له مثل هذا. لكن في دراسات كثيرة بل في ما يشبه الإجماع عند علماء التربية أن الخطوط العميقة في شخصية الطفل تحفر في السنوات 6 أو 7 الأولى.
كلام جميل.
بمعنى أن الطفل لما يذهب إلى المدرسة تكوينه النفسي يكاد يكون اكتمل يكاد
نعم.
وما بعد ذلك يأتي عبارة عن تعميق لهذه الخطوط وتكميل لهذه الخطوط وتوضيح لها.
جميل.
أما الخطوط الأساسية تكون قد يعني الخيوط الأساسية في شخصيته تكون قد نسجت قبل ما يذهب للمدرسة.
نعم.
فلما نحن نفرط في هذه المرحلة ونأتي بعد ذلك لنربي، يعني نكون مثل الذي جاء ليزرع القمع في الصيف، الناس تحصد وهو جاء ليزرع. لذلك قضية أنه هذا طفل ابن سنة وابن سنتين ما يفهم وممكن نكذب أمامه ممكن نضرب أمامه، كل هذه بفهمها بعد فترة. الطفل يولد ناقص العقل طبعا، لأن العقل يتكون نتيجة الخبرة والعلم، لكن يولد كامل المشاعر.
هذا كلام مهم.
كامل المشاعر
نعم.
طفل ابن 10 أشهر إذا عبست في وجهه يبكي
صحيح،
يعرف أن هذا التعبيس معناه عدم الرضا،
وإذا ابتسمت يبتسم نعم.
يفهم التعبيس يؤذي مشاعره لأنه هو كامل المشاعر
نعم.
فإذا لا يصح أن نتهاون في هذه السنوات الأولى 5 أو 6 الأولى، لأن هي السنوات الأساسية. دور الأسرة الأساسي هو هنا في هذه السنوات قبل أن يذهب الطفل نعم. أن يذهب الطفل. ومن هنا أنا أقول أنه ما دام أنا أعتقد أنه طبعا القضايا نسبية، يعني لما منقول أنه كثير من الأسر عندنا ما هي مؤهلة تربي تربية جيدة، هذا صحيح بمعيار أنه نحن نريد التربية المثالية
نعم.
المثالية. لذلك أنا يعني طالما قلت وأقول وساظل أقول استثمروا يا أخي في رياض الأطفال، استثمروا في رياض الأطفال، أسسوا لنا، ساهموا، شاركوا، أنشئوا رياض الأطفال نموذجية ممتازة تعلم الطفل الدين والخلق والأدب، وتوفر بيئة جيدة وبيئة مريحة وبيئة جميلة لهؤلاء الأطفال، لهؤلاء الأطفال، لأن بيوتهم قد لا تتوفر فيها هذه المعاني.
جميل جميل. نعم. نعم.
في بعض الدول يعني في إسرائيل، وإذا كنا ما قادرين نتعلم من تاريخنا ومبادئنا نتعلم من أعدائنا. اليهود الآن عندهم رياض الأطفال من السنة الإلزامية، من السنة الرابعة. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا أن معظم الأسر اليهودية غير مؤهلة لأن تربي الأطفال، أطفالها تربية عبرية، لأن 80% من المجتمع اليهودي مجتمع علماني ومجتمع متدين، مجتمع علماني لا يؤمن، لا اليهودية رابطة عنصرية ما هو رابطة عقدية. فهم لا يربون على التوراة والتلمود ولا يربون على المبادئ اليهودية. فقالوا الحل أن نتلقف هؤلاء الأطفال بوقت مبكر لنقول لهم في هذه السن ما لا، الشيء الذي لا تقوله أسرهم نحن نقوله في هذه السن في رياض الأطفال. طب نفس المبدأ، نفس القضية عندنا، نفس القضية عندنا، يصير في استثمار واسع جدا في قضية رياض أطفال، لكن ليس أي رياض أطفال، رياض أطفال نموذجية.
نعم.
نموذجية ممتازة في آدابها، في أخلاقها، في تعليمها، وندفع عليها يعني، خلينا نكون كرماء عليها، لأن حقيقة تصوغ يعني ذات فاعلية هائلة في صياغة شخصية الطفل.
نعم. ويبدو دكتور أنه من الجيد أيضا أن ننبه على أهمية دور المعلم في الصفوف الأولية، الصف الأول الابتدائي. نعم. نعم. بالذات
الآن في انتباه جيد لدى كثير من المدارس أنه أفضل مدرس يوضع للصف الأول ابتداء.
نعم.
أفضل مدرس.
نعم.
لماذا؟ لأنه هذا الطفل الصغير يحتاج إلى صبر وإلى شفافية عالية جدا في 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 تربيته.
هناك بعض القواعد دكتور عبد الكريم، بعض المبادئ الموجودة عند الناس لا أعرف من أين أتوا بها لكنها سائدة، ما تعليقك عليها؟ مثلا هناك مقولة يقال أنه إذا كان ابنك من سنة إلى 6 سنوات ارميه، ومن بعد 6 سنوات إلى 12 سنة ربيه، ومن بعد 12 سنة صادقه أو خاويه. أو
ما نرميه يعني أهمله؟
يعني اتركه يرعى في حال سبيله.
هذا أكبر خطأ. أنا أقول هذه يعني من سنة إلى 6 سنوات هذه هي فترة الاهتمام الأساسي.
يعني المقولات التي يتبادلها بعض الناس هي عبارة عن خبرات فيما بينهم، كيف توجه تلك الخبرات؟
الخبرات نشأت في بيئات غير متعلمة.
نعم.
نحن الآن لما نقول أجمعوا على كذا، من الذي أجمع؟ لو جاء أصحاب البقالات وأجمعوا على قضية فقهية ما لإجماعهم قيمة. ولو جاء النجارون وأجمعوا على قضية تتعلق بالفضاء وبمركبة فضاء، ما قيمة هذا الإجماع؟ الذي يجمع أهل الاختصاص، أهل الفن، أهل العلم، هم الذين يجمعون. فهذه كثير من الخبرات، كثير. هل أنا أقول لك اتقي شر من أحسنت إليه؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن كثير من الناس يصير يمتنع عن الإحسان خوفا من الشر الذي سيأتي ممن تحسن إليه. بالعكس، الناس ليسوا هكذا، الناس في نفوسهم نبل لأن يدفعهم لأن يقابلوا الإحسان بالإحسان والخير بالخير والمعروف المعروف، ويحملون في أنفسهم الود لمن يحسن إليهم وليس الشر. الذين يحملون الشر لمن يحسن إليهم هذول 1 بالألف. أما معظم الناس لما كما قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.
نعم.
الإحسان يستعبد وليس يثير الشرور.
صحيح. دكتور عبد الكريم، ما هي البداية التي تنصح بها الأسرة التي تريد أن تربي أبنائها بشكل متميز بطريقة رائعة؟
والله أنا أقول البداية أنه نحن نهتم كثيرا ببناء الجو الأسري.
من ناحية
الجو الأسري، الجو الأسري يعني لما بدنا نبني له أصوله. له أصوله طبعا. هذا ممكن إن شاء الله في المستقبل نفصل فيه بكل قضية.
نعم.
لكن دائما البيئة، لأن نحن الآن مثل ما قال واحد، لو جئنا بنبتتين نبتة ما سقيناها الماء وقلنا لها كبري يعني كوني طويلة، كوني عظيمة، كوني ودرسناها 10 أيام
ستموت.
هي تذبل ونحن ندرسها وننصحها.
نعم. طيب.
في نبتة ثانية ما كلمناها شيء ولكن نسقيها الماء.
نعم.
هذه النبتة ستكبر وهذه ستثبت. طيب هذه ما قلنا لها كوني طويلة،
لكن وضعناها في بيئة،
لكن وضعناها في بيئة تساعدها على أن تكبر.
جميل.
ولذلك الشيء الأساسي الذي يواجهنا التحدي، أنا أقول الذي يواجهنا، أنه نحن نبني بيئة تربوية، نبني جوا تربويا يساعد الطفل على أن يكون في المستقبل شخصا جيدا
ممتاز.
وإنسانا جيدا وإنسانا ممتازا وإنسانا مستقيما. هذا الجو من الذي سيبنيه؟ سيبنيه الأبوان، ثم سينضم إليهم فيما بعد الإخوة الكبار.
نعم.
كما تقول العرب الابن الأخ الكبير أب، الأخ الكبير بمارس يساعد أبويها أيضا في التربية، والأخت الكبيرة أيضا تساعد أبويها في التربية. هذا الجو الأفضل هدية، أفضل هدية تقدمها الأسرة لأبنائها هو بناء هذا الجو الأسري. طيب يأتي واحد، نحن إن شاء الله نفصل إن شاء الله في المستقبل في تفاصيل هذا الجو، لكن ممكن نحن نذكر الآن الموجز كما نقول،
يعني المعالم كيف نهيئ تلك البيئة.
يعني الآن لما نقول والله هذا الجو يقوم على التراحم، الكبير يرحم فيه الصغير، القوي يرحم فيه الضعيف، الذي معه يرحم فيه الذي ليس معه، في جونا هذا، في هذا الجو يكون في هناك رحمة.
دكتور عبد الكريم اسمح لي أن أسأل يعني سؤال محدد. الآن تكوين هذه البيئة، طبعا هناك كثير من التفاصيل ستأتي إن شاء الله في حلقات قادمة، لكن في سؤال مهم من الأسر، من تقول أو بعض الأسر تقول يعني إحنا لسنا أسرة ذات علاقة وطيدة بالتعاليم الدين الإسلامي والأمور الإيمانية وكذا، لكن نريد أن نحسن تربية أبنائنا، هل من سبيل إلى ذلك أم أن البيئة الأسرية الصالحة لابد أن تكون مرتبطة بالإيمان وبتعاليم الدين؟
نحن الآن هذا يفتح على التساؤل الآخر، وهو أن نحن لماذا نربي؟
نعم.
أنا يعني أنظر إلى التربية من منظوري الشخصي، بوصفي رجلا ملتزما متدينا، وأفكر في الإطار الإسلامي.
نعم.
وأنطلق منه وأعود إليه وأعتبره مرجعا.
نعم.
أنا لما أربي سأنطلق من هذا الإطار، فأنا هذا يدفعنا إلى السؤال، نحن لماذا نربي؟ يعني هذا الجهد الذي نبذله ما غايته؟
جميل.
ما غايته؟
نعم.
إذا اتضحت لنا الغاية واتضح لنا الهدف من هذه التربية، سنقول أن الأسرة غير المتدينة كيف ستربي، وهل تستطيع أن تربي أو لا تستطيع. حينئذ سنقول، أنا أقول أنه الهدف الأساسي لكل جهدنا التربوي في بيوتنا وكل جهدنا التعليمي في مدارسنا.
نعم.
لأن المدرسة أيضا تربي وتعلم، ليس فقط تعلم، تربي وتعلم المدرسة.
نعم.
والأسرة تربي وتعلم، لكن جانب التربية في الأسرة أكبر وجانب التعليم في المدرسة أكبر.
نعم.
للكل يربي ويعلم. نحن أنا أعتقد أنه الهدف من الجهد التربوي كله ينقص، يعني يتجسد في أمرين. الأمر الأول، أننا نريد تنشئة شاب أو فتى صالح مستقيم مؤمن ملتزم، يقوم بالواجب، يعبد الله عز وجل ويقوم بالواجبات ويترك المحرمات.
نعم.
يعني ينطبق عليه وصف ملتزم، انه هذا شاب ملتزم، وادنى درجات الالتزام ترك الكبائر وفعل الواجبات.
نعم.
اذا فعل الشخص الواجبات وترك الكبائر هذا دخل في دائرة الالتزام.
جميل.
هذا الجزء الاول من الهدف التربوي الكبير. الجزء الثاني، ان ننشئ فتى يعيش زمانه بكفاءة وبقدرة، يكسب عيشه، يحقق ذاته، ينفع أمته، يصير له شأن في المجتمع وله موقع، يعني ما يصبح عالة على الآخرين.
نعم.
لا يصبح عالة، لا يصبح مستضعفا.
نعم.
لا يصبح جاهلا في بيئة متعلمة، أو يصبح فوضويا في بيئة منظمة، أو يصبح فقيرا في بيئة غنية، لا بالعكس، هو يكون غنيا في بيئة غنية، ومتعلما في بيئة متعلمة، بل يكون متعلما في بيئة جاهلة، يكون أحسن.
نعم.
من غيره.
نعم.
وكل الآباء يتمنون أن يكون أبنائهم أحسن منهم حتى، وأحسن من كل الناس يتمنون هذا. فإذا نحن المسلمين بشكل عام نهدف من وراء جهدنا التربوي إلى تحقيق هذين الأمرين، خلينا أعبر عنهم بلفظتين، الصلاح والنجاح. أن يكون هذا الولد صالحا بكل ما تعني هذه الكلمة.
جميل.
المعنى
هذه قاعدة،
وأن يكون ناجحا. طيب إذا كانت أسرة بعيدة عن التدين، كيف نعم. ستحقق الصلاح في أبنائها
خلال نصف دقيقة يا دكتور؟ لأنها بعيدة عن التدين.
لأنها بعيدة عن التدين لا تستطيع أن تحقق الهدف الأول. ممكن فعلا أولادها
لن تحقق الصلاح.
لن تستطيع أن تحقق الصلاح. لماذا؟ لأن الأب إذا لم يكن صالحا لن يهتم بمسألة صلاح أولاده، والأم إذا لم تكن صالحة لن تهتم أيضا بصلاح أبنائها.
والنجاح الحقيقي هو أن يرضى عنا الله سبحانه.
هذا النجاح الأكبر.
نعم. شكرا لكم نعم. دكتور عبد الكريم بكار لما تفضلتم به من أفكار نيرة. أشكرك ختاما، وأتوجه بالشكر الجزيل لكم إخواني كرام أخواتي كريمات. سنلتقي أحبة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من برنامجكم دروب النهضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروب النهضة الكبرى، دعاء مهمة عليا بإصرار وتضحية، نعيد السعد للدنيا.